الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام غفر الله له: فهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم، هذه القطعة رد على أهل التمثيل، رد على أهل التمثيل أو من يقال عنهم أهل التشبيه. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هكذا جاء ناطق الكتاب، ليس كمثله شيء. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم. لا شيء كالله سبحانه وبحمده لا يمكن أن يقع اشتراك إلا في الأسماء والمعاني، لكن في الحقائق والكيفيات لا اشتراك. لكن الأسماء والمعاني العامة المطلقة المجردة تتفق، فالله تعالى سميع والعبد سميع، الله تعالى بصير والعبد بصير. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، والله ملك ويقال للمخلوق ملك، والله عزيز ويقال للمخلوق عزيز، كما في سورة يوسف وقال الملك وقالت امرأة العزيز، والله عظيم والمخلوق يقال عنه عظيم ولها عرش عظيم. وهذا كثير كثير جدا، يعني أن يكون هناك اتفاق في الأسماء، لكن هذا الاتفاق اتفاق في الأسماء وفي المعنى العام الكلي المطلق المشترك الذي يكون في الأذهان. فالسمع في الأذهان معناه إدراك الأصوات، والبصر معناه إدراك المرئيات، والقدرة معناها في العقل التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة التمكن من الفعل من غير ضعف. هذه كلها معاني في الدماغ في الذهن، لكن إذا أضفت هذا اللفظ إلى الله صار يليق به وصار هو المثل الأعلى، وإذا أضفته للمخلوق صار يليق به. وبالتالي إثباتنا للأسماء والصفات لا يقتضي تمثيلا كما توهم المعتزلة والجهمية، لأننا نقول إن هذا الاشتراك الذي حصل في الأسماء يزول عنه شبهة التمثيل بالإضافة، فإذا أضيف إلى الله اختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص به، فلم يقع اشتراك. بل إن الإضافة تميز بين مخلوق ومخلوق. أرأيت إذا قلت سمع الإنسان وسمع الحيوان صار لكل سمع يليق به، إذا قلت بصر الإنسان وبصر الصقر صار لكل بصر يليق به، وهكذا. فإن الإضافة ترفع الاشتراك، الإضافة والتخصيص يرفعان الاشتراك، وبالتالي فلا محذور. يعني محنة هؤلاء المعطلة أنهم ظنوا أنهم بإثباتهم أنهم ظنوا أن إثبات الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق يقتضي تشبيها، وهذا وهم، إذ أنهم هم لا بد لهم من إثبات ذلك. أليسوا يقولون قطعا أن الله موجود؟ كذلك المخلوق موجود، هل يلزم أن يكون وجود كوجود؟ لا، لا يلزم منه ذلك. فهذه محنتهم التي شوشت عليهم. لكننا نقول لأضدادهم وهم الممثلة أهل التمثيل أنه ليس شيء مما وصف الله تعالى به نفسه يماثل صفات المخلوقين. لماذا؟ في قاعدة مهمة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أنك تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فلتثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن القول في الذات في الصفات فرع عن القول في الذات سواء بسواء. لكن مع ذلك وجد من أهل الضلال ومتبع المتشابه من وقعوا في التمثيل والتشبيه. ويعلم أن أول من قال بالتشبيه في هذه الأمة هم قدماء الرافضة، هشام بن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي، هؤلاء هم أوائل الرافضة، هم أول من قال بالتمثيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم في هذا كلام شنيع تشمئز منه النفوس. والتشبيه نوعان، إما تشبيه الخالق بالمخلوق وإما تشبيه المخلوق بالخالق. ما الذي وقع من المشبهة؟ أي النوعين؟ تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالخالق؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا الذي وقع من المشبهة. وهؤلاء يقول قائلهم له وجه كوجوهنا وأيد كأيدينا وسمع كسمعنا، تعالى الله عما يقولون. وقولهم كما أسلفنا ممتنع عقلا باطل أو محرم شرعا. أما النوع الثاني من التشبيه فهو ما وقع فيه الغلاة، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، إما في الأفعال كالمشركين في الربوبية، وإما في الحقوق كالمشركين في العبادة، وإما في الصفات كغلاة المداحين. هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق في الأفعال مثل المشركين في الربوبية الذين يزعمون أن شركاؤهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون. هؤلاء قد شبهوا المخلوق بالخالق في الأفعال، فيظنون أن مشركيهم أو أن شركاءهم هؤلاء يمكن أن يشفوا المريض، يمكن أن ينزلوا الغيث، يمكن كذا يمكن كذا، يزعمون هذا لهم، فقد شبهوا إذن المخلوق بالخالق. وقد يكونون وقعوا في التشبيه في الحقوق، كأن يرون أنهم يستحقون أن يدعوا من دون الله ويسجد لهم من دون الله وتقدم لهم القرابين والنذور، وهذه حقوق لله، فالخوف والرجاء والنذر والذبح وغير ذلك حقوق خالصة لله، فمن صرفها لغير الله فقد شبه المخلوق بالخالق فيما في الحقوق. وقد يكون ذلك في الصفات، بأن يصفوا المخلوق بأوصاف لا تنبغي إلا للخالق كغلاة المداحين والعياذ بالله، فإن من المداحين الذين يحثى في وجوههم التراب من شبهوا المخلوق بالخالق والعياذ بالله. ويكثر هذا والعياذ بالله في الزنادقة، وكابن هانئ الأندلسي الذي كان يمدح مستخلفي بني عبيد، لا أقول خلفاء، ليسوا بخلفاء، بنو عبيد الذين حكموا بلاد مصر والمغرب وفلسطين نحو قرنين من الزمان أو تزيد، كانوا زنادقة الرافضة، كان يخاطبهم هذا بقوله ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وكلام شنيع نحو هذا، ويقول فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وهكذا يتجارى الغلو بهؤلاء المداحين إلى يومنا هذا، كما يتجارى الكلب بصاحبه، المدح والإطراء كالغلف الذي يصيب من أصابه داء الكلب، لا يزال ينفخه حتى يصف المخلوق الضعيف الذي لا يدفع عن نفسه شيئا بما ينبغي لله، بل ربما وقع ذلك في من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في الموالد وغيرها يخلعون عليه أوصافا لا تنبغي إلا لله. وقد أنشدناكم سابقا أبياتا من بردة البوصيري يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو لا يخاطب الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم،
سابقته واستلزام الحدوث
سابقه العدم،
لا واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني أنه يستلزم أن يكون مسبوقا بعدم،
واستلزام الحدوث سابقة العدم،
سابقة
العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
طيب أفادنا الشيخ رحمه الله فائدة جليلة، وهو قال أن كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، بلا شك كل ما أوجب نقص فالله منزه عنه، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص. سبحان ربك، ما معنى قولك سبحان ربك؟ يعني تنزيها له، فالله منزه عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. كذلك كلما أوجب حدوثا، يعني بأن يوصف الله بأنه جد له شيء بعد أن لم يكن، سبحانه وبحمده لا يحدث له شيء بعد أن لم يكن. لماذا؟ لأن هذا الحادث إما أن يكون كمالا أو أن يكون نقصا، فإذا قلنا لا يمكن أن يكون الحادث نقصا فهو كمال، فكيف يكمل سبحانه بشيء طرأ عليه؟ لا يمكن، لأنه يقتضي أن يكون قبل ذلك أنقص منه بعده. هذا لهذا السبب قال وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، ثم علل ذلك بقوله فإنه سبحانه مستحق للكمال، كامل سبحانه، كامل سبحانه بذاته وصفاته الذي لا غاية فوقه، لقوله ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، لأن كل شيء قابل للحدوث فهو قابل للعدم، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم فيستحيل عليه الحدوث، واستلزام الحدوث سابقة العدم، فإن ما صح أن يحدث صح أن يكون معدوما، والافتقار المحدث إلى محدث، أي شيء محدث لا بد أن يكون له محدث، حينما آتي وأجد هذا الكتاب على الطاولة لا بد أن يكون أحد قد وضعه، لا بد لكل محدث من محدث، والله تعالى هو الأول ليس قبله شيء، ولوجوب وجوده بنفسه، لأنه ما ثم إلا واجب وجود أو ممكن وجود، فالله تعالى هو واجب الوجود سبحانه، لا يفتقر إلى موجب، إلى موجب وموجب، ومن سواه فإنه ممكن الوجود لافتقاره إليه وحصوله بسببه. ولهذا إذا ادعى، أرجو أن تنتبهوا لهذا، إذا ادعى أصحاب التعطيل الجزئي أو الكلي أن إثبات الصفات الفعلية يستلزم الحدوث، قلنا لهم كلا لا يستلزم. قالوا كيف؟ ألستم تقولون استوى بعد أن لم يكن مستويا؟ نقول نعم، هو سبحانه وتعالى قد قال ثم استوى، فلم يكن مستويا حين خلق السماوات والأرض ثم استوى، لكن هذا لا يعني أن هذا الحدوث حدوث نقص، لأن الاستواء فعل من أفعاله سبحانه، وأفعاله لا أول لها، فعال لما يريد، لم يزل ولا يزال فعال سبحانه وبحمده، وتارة يكون فعله استواء، وتارة يكون مجيئا، وتارة يكون إتيانا، أو غير ذلك مما أخبر به عن نفسه، فليس هذا من قبيل الحدوث، وإنما هذا من تنوع الفعل، لا أنه شيء طرأ لم يكن له أصل، فهو قديم النوع حادث الآحاد. والتعبير بالحدوث لم يرد منعه في الشرع، فقد قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فعبر الله تعالى بالحدوث، فليس كل حدوث مذموم، الحدوث المذموم هو الحدوث الذي لا أصل له، أما الحدوث الذي نوعه موجود لكنه تتجدد أحاده وأفراده فهذا دليل على الكمال وطلاقة المشيئة. ثم قال:
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.
نعم، برأ الشيخ رحمه الله السلف من كل هذه المحاذير، وبين بأن مذهبهم وسط بين طرفين، عدل بين عوجين، بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، وأهل التمثيل الذين غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، فهم بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يقعوا فيما وقعوا فيه، وسلموا أيضا من الإلحاد. ومعنى الإلحاد في اللغة الميل، ولهذا سمي لحد القبر لحدا، لأن الحافر إذا أراد أن يلحد القبر مال عن سمت الحفر إلى جهة القبلة، فيقال ألحد، ألحد يعني مال. فالمقصود بالإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، فالتشبيه إلحاد، والتعطيل إلحاد، والتجهيل إلحاد، ووصف الله بالنقائص والعيوب إلحاد، وتسميته بما لم يسم به نفسه إلحاد، وإطلاق أسمائه الحسنى على بعض مخلوقاته إلحاد. هذه خمسة أنواع للإلحاد: التعطيل والتمثيل والتجهيل، وكذلك وصفه بالنقائص والعيوب كقول اليهود يد الله مغلولة، وكذلك تسميته بما لم يسمي به نفسه كمن يسميه العلة الفاعلة، أو من يسمي الله سبحانه وتعالى العقل الفعال، أو غير ذلك من الفلاسفة، هذا إلحاد. أيضا أخذ أسمائه الحسنى وإطلاقها على المعبودات كتسميتهم اللات والعزى من الإله والعزيز، ومنات من المنان، كل هذا إلحاد نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب، نختم بالقطعة القادمة.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته للمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
طيب حسن، يعني ذكر الشيخ هنا قاعدة وهي مما يلفت النظر وقد يلغز به، قال إن كل من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل، يعني كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. عجيب، كيف؟ أليس نقيضان؟ أليس نقيضين؟ يقال نعم، هما في أصلهما نقيضان، لكن عند التأمل ستكتشف أن المعطل جمع بين التعطيل والتمثيل. لماذا؟ لأنه فهم من النصوص ما يدل على ما؟ على التمثيل، فهرب من التمثيل ليقع في التعطيل، فقد مثل أولا وعطل ثانيا، قد جمع بين الوصفين. كذلك أيضا الممثل، حينما مثل الممثل فإنه في الواقع قد عطل النص عن دلالته المرادة حقا. الممثل الذي زعم أن هذا النص يدل على أن وجه الله مثلا كوجه المخلوق، الواقع أنه عطل دلالة النص لأنه لم يحمله على مراد الله، فقد ألغى دلالته، فقد عطل، ثم وقع في التمثيل ثانيا. إذن فعلا كل واحد من فريقي التحريف والتعطيل قد جمع بين التعطيل والتحريف. أما كون المعطل قد جمع بين التعطيل والتمثيل، فوجهه أن المعطل أول ما تبادر إلى ذهنه من النصوص التمثيل، فاعتقد بأن النص يدل في ظاهره على التمثيل، ففر من التمثيل إلى التعطيل،
إذن هو في الواقع مثل أولا باعتقاده أن النص دل على التمثيل، وعطل ثانيا حينما أنكر المعنى المراد لله تعالى وأتى بمعنى بديل من تلقاء نفسه، أو تركه دون إثبات معنى، يعني إما أنه سلك مسلك التأويل أو التفويض. فالواقع أنه قد جمع بين التمثيل والتعطيل، هذا واضح. طيب الممثل كيف جمع بين التمثيل والتعطيل؟ أما كونه ممثلا فالأمر واضح، لأنه أثبت ما ينبغي لله تعالى على الوجه الذي يعهده في المخلوقات، فهو بهذا الاعتبار ممثل، وهذا أمر واضح. لكن كيف كان معطلا؟ وجه كونه معطلا من عدة وجوه في الواقع، منها أنه عطل الله تعالى عن كماله المستحق، حيث لم يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه. عطل الله تعالى عن كماله، لأن هذه النصوص دالة على الكمال، فإذا لم يثبتها فقد عطل الله عن كماله. ثانيا أنه عطل نفس النص المعين عن مراد الله تعالى، يعني هذا النص المعين في إثبات صفة من الصفات قد عطله عن وجهه، حيث لم يحمله على مراد الله تعالى أو على مراد نبيه صلى الله عليه وسلم، وحمله على غير ذلك، إذن فقد عطل ذلك النص المعين. فتبين بذلك أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل.
فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش فلزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا لازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل إن إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
تبين بذلك أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. ولما قرر الشيخ رحمه الله ذلك انتقل إلى بيان علة القوم، وهي ما يعتقدونه من اللوازم، يعني ما الذي يحملهم على القول بالتعطيل أو القول بالتمثيل إلا ما استصحبوه من لوازم باطلة. فهم أحيانا يقولون في تقريراتهم يلزم على إثبات كذا كذا وكذا، يلزم على إثبات كذا وكذا وكذا، وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع منها ما يكون لازما صحيحا، وهذا اللازم الصحيح لا يمكن بحال أن يدل على نقص، فإن اللازم الصحيح لا يدل إلا على معنى صحيح. فإما أن يذكروا لازما صحيحا فنلتزمه ونقول نعم هذا لازم وهذا ليس فيه نقص في حق الله تعالى، وإما أن يذكروا لازما باطلا فنقول لا يمكن أن يلزم من النصوص لوازم باطلة. وهذا المثال بين أيدينا، مثلا لو قال الذي ينكر استواء الله تعالى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله، لو قال لنا إن من لازم كون الله تعالى فوق العرش أن يكون الله تعالى أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساوي للعرش، لماذا هو أراد أن يلزمنا بهذا اللازم؟ قالوا لأنكم أثبتتم علاقة بين المستوي والمستوى عليه، الله هو المستوي سبحانه وبحمده، والعرش مستوى عليه، فما دام أن تم علاقة بين المستوي والمستوي عليه فهو لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي. ويرون أن هذا اللازم لازم يستدعي إنكار الاستواء، فنقول بكل بساطة نعم نحن نلتزم بأن الله تعالى أكبر من العرش، ما المشكلة؟ الله تعالى أكبر من كل شيء، هو فوقه وأكبر منه، لا مانع من ذلك. لكن نظرا لأن القوم سبق إلى ذهنهم التمثيل فتصوروا أن استواء الله تعالى على عرشه كاستواء الجسم على الجسم فيما يعهدونه في أذهانهم، تطرقت إليهم هذه الأوهام فأدت بهم إلى إنكار صفة الاستواء الحقيقي. لهذا قال الشيخ: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. ما هو المفهوم؟ هو اعتقادهم أن ما يثبت لأي جسم أنه لا يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. يعني يتبادر إلى أذهانهم عافانا الله وإياكم معنى مثلا المماسة، ويعني المعاني التي تنشأ عن جلوس أحدنا على الكرسي مثلا أو غير ذلك مما هو من معهودات الأذهان، فيقال لهم: أي لازم من هذا يعني تبادر إلى أذهانكم؟ أنتم أصبتم بلوثة التمثيل ففررتم منها إلى التعطيل، ولو أنكم أثبتتم استواء بالمعنى العام الكلي المطلق الموجود في الأذهان، وهو أنه بمعنى العلو على الشيء دون التزامات لا تلزموا على النص، لسلمتم ونجوتم. أما أضدادهم وهم الممثلة فإنهم يلتزمون بذلك، تبادر إلى أذهانهم التمثيل فقالوا: لا يمكن أن يكون استواء إلا كاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فلذلك هم وقعوا في التمثيل. فلاحظوا يا رعاكم الله كيف أن هذه اللوازم الفاسدة حملت القوم على إما الإنكار والتعطيل وإما التمثيل والتكييف، ولو أعطوا النصوص حقها لا سلكوا طريقا وسطا بين طرفين وعدلا بين عوجين، لسلموا من المبالغة في التنزيه المفضية للتعطيل والمبالغة في الإثبات المفضية إلى التمثيل، لأثبتوا ما أثبت الرب لنفسه أن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، نفهم منه علوه سبحانه على ذلك الخلق العظيم الذي هو العرش فقط. وأما بقية اللوازم فهذه مما صنعته بنات أفكارهم لا أقل ولا أكثر. مثلا مثال آخر: حينما يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، أهل السنة يقولون كما قال الله: يضحك ربنا، إذن الله تعالى يضحك، له ضحك يليق بجلاله وعظمته، انتهى الأمر. الآخرون يقولون: الضحك أداء يلزم منه شفتان ولسان وأسنان ولهوات وغير ذلك، إذن إثبات الضحك يوقع في التمثيل، إذن يجب أن نحرف أو نؤول على حد تعبيرهم الضحك إلى معنى مجازي، نبحث في شواذ اللغة وغريب الألفاظ ما يقابل كلمة ضحك من المعاني المستغربة فنحملها عليه، أو يقوم الطرف الثاني ويقول: نحن لا نعرف ضحكا إلا ما نعهده في المخلوقات، فيثبتون لله ضحكا كضحك المخلوق. أما أهل السنة والجماعة فقد تجاوزوا ذلك كله واطرحوه وقالوا: قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه سبحانه يضحك، فنقول كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم يضحك، ولا يلزم من إثبات الضحك أن يكون ضحكا كضحك المخلوقين، لكننا نفهم منه معنى الإقبال على عبده واللوازم الصحيحة التي تلزم من الضحك، للضحك لوازم صحيحة، منها الإقبال على من ضحك له وتيسير أمره وتفريج همه وغير ذلك. هذا يفهم من المعنى الكلي العام للضحك. ولهذا أنت مثلا إذا دخلت على مسؤول فلما أقبلت عليه ضحك وابتسم، ألست تتفاءل وترجو خيرا؟ بلى، هذا يفهم من الحال وأنه من مقتضياته ولوازمه. ولو أنه قطب وعبس لرجوت أو خفت شرا. فلأجل ذلك قال الصحابي رضي الله عنه لقيط بن عامر بن المنتفق لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الضحك جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أهو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. فعلم بأنه من لوازم الضحك، اللوازم الصحيحة، نشوء الخير عنه، فأثبته ولم يقل: كيف يمكن يضحك؟ أليس من لازم الضحك كذا وكذا وكذا؟ لم يخطر ببالهم، كانت قريحتهم صافية وعقولهم مستقيمة وفطرهم سوية، لم تلتث بلوثات المناطق والمتكلمين، فعوفوا من ذلك وسلموا.
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.